حرك خيالك مع آي بوك كاست.
فاتنة الإمبراطور لنقول حداد، تقدمها لكم هدير ماهر. عريضة استرحام وعريضة غرام. في ربيع سنة 1890 كان الإمبراطور فرانسوا جوزيف ملك النمسا والمجر مستلقياً في مقصورته الخاصة على مقعد من الدمقس، وكاتب سره فون شيلر ينتظر في غرفته الخارجية طنين الجرس الكهربائي لكي يلبي أمر سيده في الحال، فيدخل ويدفع إليه أوراقاً ويتناول منها أوراقاً. ففي إحدى الدفعات أمره الإمبراطور أن يستدعي وزير الحقانية في الحال، وما هي إلا دقائق معدودة حتى وافى الوزير والتمس أمر ملكه، وكان الإمبراطور لا يزال يقرأ ورقاً بين يديه، فاستمر يقرأ إلى أن انتهى، ثم رفع نظره إلى الوزير وهو يضرب بقف كفه على الورق الذي في يده وقال: ماذا فعلتم بقضية الشاب إشراط هذا؟ أظن الجلسة غدا يا مولاي. تظن؟ والقضية ضد متطاول على التاج؟ مولاي، إن جهلي ميعاد القضية لا يدل على قلة اهتمامي بها، وإنما لا يخفى على جلالتكم أن تعيين مواعيد القضايا مختص بالمحكمة، والذي أعلمه أن ميعادها غدا، ومخافة أن أكون مخطئا أقول أظن. وما ظنك في الحكم على الجاني؟ وماذا يكون الحكم بغير العقوبة القصوى على من تبلغ به القحة أن يتطول على مقام جلالة الإمبراطور السامي بقول هراء؟ وما هي العقوبة القصوى؟ العقوبة على من يقذف باسم جلالة الإمبراطور الأعظم الأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 5، وسيكون الحكم بالسنين 5 على شاب شراط. وهل البيانات موفورة؟ عندنا عدد ممن سمعوا خطاب ذلك الوقح. إذن فليكن الحكم 10 سنين بالأشغال الشاقة. فازدرد الوزير لعابه وقال: مولاي، إن ذلك الوقح الخسيس يستحق الموت، ولكن القانون. فعبس فيه الإمبراطور قائلا: أنا القانون، ونحن نخضع لهذا القانون، فهل يأمر جلالة الإمبراطور بإصدار أمر عال بتعديل المادة؟ عجبا عجبا، تناقشني في مسألة خاصة بي؟ الحكم سيصدر باسمي في قضية ضد متوقح على تاج النمسا، فيجب أن يكون الشاب إشراط عبرة لمن يعتبر. فانحنى الوزير لدى الإمبراطور بكل إجلال وخرج مكفهرا، وبقي الإمبراطور وحده يفكر ويقلب بعض الأوراق. وبعد بضع دقائق ضغط على الزر الكهربائي فدخل كاتب السر ودفع إلى الإمبراطور بعض الأوراق وتناول منها بعضا آخر. وأول ما وقع عليه نظر الإمبراطور بطاقة مذهبة الحواشي باسم مدام آلدر فون كاس. فسأل كاتب السر: ما شأن هذه المرأة؟ ترجو يا مولاي أن ترفع بنفسها إلى مقامكم السامي عريضة استرحام، وهي تنتظر صدور أمركم الكريم بقبول امتثالها. ففكر الإمبراطور هنيهة ثم قال: دع السيدة تنتظر في البهوة سمعا وطاعة. وخرج الكاتب وبقي الإمبراطور يقلب الأوراق، ثم جعل يقلب البطاقة الذهبية والرائحة العطرية تنبعث منها. وبعد دقائق نهض وتمشى في غرفته إلى أن بلغ مدخل البهوة وأزاح الستار قليلا، فلمح امرأة كأنها البدر على غصن يرتجف تحت خطرات النسيم، فأشفق على اضطراب المرأة ووجلها قبيل مقابلة الملك الذي تخفق لهيبته القلوب. ولما رآها قد لمحته تقدم، فتقدمت المرأة خطوتين وهي تتداعى تحت ثقل الرهبة حتى لم تعد تحملها ساقاها، فارتمت جاثية ورفعت يديها بورقة ملفوفة كالدرج ولم تنبس ببنت شفة. فألقى الإمبراطور يده على كرسي وقال: إنك يا امرأة في حضرة ملك عادل، فما هي ظلامتك؟ فأجابت بصوت خافت متهدج: مولاي، إني أخاف من العدل وأرجو الرحمة، وجلالتك رحوم وعادل معا، ماذا تريدين؟ أتوسل إلى رحمتك أن تعفو عن أخي، فما هو مذنب وإنما طيشه ونزقه مذنبان، فارحمه لكي يتعلم من رحمتك أن يكون حكيما وعاقلا.
ومن هو أخوك؟
هو شاب أشراط النادم المستغفر، وجلالتك أولى بالمغفرة والصفح.
فتقدم الإمبراطور خطوة واحدة وهو يبتسم، وأمسك تلك اليد العاجية التي ترفع العريضة ورفعها، فارتفعت المرأة معها وهي لا تزال ترتجف، وقال لها:
لقد أجبت التماسك يا سيدة، وأنتظر أن تقدمي لي شكرك في حين آخر.
فانحنت المرأة لديه حتى كادت تبلغ الأرض، وتراجعت إلى الوراء، والإمبراطور عاد من حيث أتى وهو يفكر باسما متهللا. بعد يومين جاء وزير الحقانية والتمس الامتثال لدى الإمبراطور، ولما وقف بين يديه دفع إليه صحيفة وقال:
هذا نص الحكم على شاب إشراط بالأشغال الشاقة 10 سنين يا مولاي.
فتناول الإمبراطور الحكم وتلاه، ثم تناول قلما وكتب تحته: لقد عفونا عن شراط، ووقعه بإمضائه ودفعه إلى الوزير. فلما اطلع الوزير على الكتابة بهت ونظر إلى الإمبراطور مستغربا، فابتسم الإمبراطور قائلا:
أجل، هي يجب أن يعرف الناس أن قضاءهم صارم وأن إمبراطورهم حليم رحيم، فاصدر أمرك بإخراج شاب إشراط من السجن في هذه الساعة.
فانحنى الوزير وخرج مدهوشا.
في ضحى اليوم التالي دفع كاتب السر إلى الإمبراطور فيرنز جوزيف بطاقة مدام ألدر فون كيس، فلما رآها الإمبراطور لم يتمالك أن ابتسم ثم قال:
قل لهذه السيدة أن تأتي الساعة 4 بعد الظهر،
معها يا مولاي فتى تقول إنه أخوها،
بل قل لها أن تأتي وحدها ولا داعي لامتثال أخيها.
ولما حانت الساعة 4 كانت مدام ألدر كيس ماثلة لدى الإمبراطور فيرنز جوزيف، وهي أربط جأشا من قبل، وقد جمعت في نفسها كل ما عندها من الأبهة والجلال، واستتمت كل ما لها من الحسن والجمال. وكان الإمبراطور يبالغ في الابتسام ليخفي ما يبدو من هيبته الرهيبة، مخافة أن ينفر تلك الحمامة الوديعة، فأمرها أن تجلس على كرسي في مقربة منه، فكان مقابل لجانبها الأيمن، ولهذا كانت معظم الوقت ملتفتة إليه إلا نادرا. ولما جلست قال باسما:
عسى ألا يكون قد راحك حكم المحكمة عند صدوره يا مدام،
إنه لحكم عادل يا صاحب الجلالة والعدل، لا يروع بل يطأطئ الرأس له احتراما، وإنما حلم جلالتكم يرفع الرأس للدعاء ويخفق له الفؤاد حبورا. إن أهل فيينا بل بلاد النمسا كلها تلهج اليوم بالثناء على جلالة إمبراطورها الذي يؤدب الخطأة من رعيته بالحلم والصفح.
وكان الإمبراطور يتهلل بشرا وبهجة، فقال:
لقد أحسنت في طلب العفو لأخيك يا مدام، لأني كنت مصمما على تأديبه في الحبس لو لم يثر هذا البهاء في قلبي عاطفة الحلم والشفقة.
فتوردت المرأة وقالت مستقدمة كل ما تستطيعه من اللطف والرقة:
إن الحلم والشفقة خلقة في جلالة مولانا الإمبراطور،
وللغضب مكان حتى في قلب الملاك يا مدام، ونحن الرجال أقرب إليه منكن، ولا يطفئ صورة غضبنا إلا رذاذ من ماء جمالكن.
فكفهرت المرأة قليلا، وقبل أن تجد جوابا لهذا القول قال الإمبراطور:
أظن زوجك من أسرة معروفة، أظنه من النبلاء، فإني أتذكر اسم كيس.
فأغضت المرأة قليلا ثم قالت:
نعم، إنه من نبلاء هنغاريا المخلصين لجلالة مولاي،
ولكني لا أذكر أني رأيته في البلاط،
ربما لم يستحق هذا الشرف العظيم.
مهما يكن السبب فقد أصبح يستحقه منذ الآن،
إن تحطفات مولاي سلسلة لا تنتهي.
إذن أنتظر أن أراكما في التشريفات القادمة.
فصمتت المرأة كأنها حارت ماذا تجيب، فاستغرب الإمبراطور وقال:
هل من مانع؟
أجل يا مولاي، إني أخجل أن أقول إن الفون كيس لا يستحق هذه النعمة.
عجبا،
وليس في وسعي أن أبلغ إليه بشراها.
عجبا عجبا،
لقد هجرني منذ عام يا مولاي.
السبب؟ ما السبب؟
إنه مقامر مسراف
وبدلاً من أن ينفق علي وعلى ولدنا، أراني مضطرة أن أنفق عليهما وأن ألقم فم قماره المفغور على الدوام. أرجو أن يصفح مولاي عن جسارتي في أن أشكو من زوجي، ولكن إذا كنت لا أشكوه إلى ولي النعم ومنصف الجميع، فلمن أشكوه؟
فظهرت ملامح الغضب على محيا الإمبراطور وقال: لابد أن يكون الفونكيس في منتهى الحمق والطيش، وإلا فلا أفهم كيف يستطيع رجل عاقل أن يغضب ملاكا كريما. فاشتد ازمهرار المرأة، واستمر الإمبراطور يتكلم فقال: إني سأبذل جهدي في تقويم عوج هذا الأحمق، وكيف تنفقين عليه يا مدام؟ هل لك مورد تليد؟
كلا يا مولاي، وإنما لي مورد طريف، إني أكسب رزقي باستحقاق.
تشتغلين؟
أمثل في ملعب إستات. فحملق الإمبراطور قليلا وقال: إذن ممثلة؟
نعم يا مولاي،
وأظنك كوكبة الملعب.
فامتقعت باسمة وقالت: كذا يلقبني الجمهور، ولكني لا أثق أني أستحق هذا اللقب قبل أن يوافق عليه جلالة الإمبراطور. إني أود أن أراك تمثلين في ملعب هوفبرغ الإمبراطوري، أما رآك مديره تمثلين؟
لابد أن يكون قد رآني.
أما طلب إليك أن تنضمي إلى جوقته؟
ربما فعل بأسلوب غير صريح، ولعل الله رام أن يكون حصولي على هذا الشرف العظيم بأمر جلالتكم لا باختيار مدير الملعب. إذن سأراك تمثلين في ملعب هوفبرغ.
إن نعم مولاي متوالية، فلا يمكن أن يشملها شكر وحمد.
سأوعز إليه أن يطلب مدام فونكيس،
بل كاترين شروت يا مولاي، لأنه مذهجرني زوجي استعرت اسمي القديم، وبه أنا معروفة عند جميع الممثلين والجمهور.
حسناً جداً، وأود أن تحافظي على هذا الاسم اللطيف إلا إذا كنت ترغبين في إصلاح الأمر بينك وبين زوجك.
وهنا كان نظر الإمبراطور منحرفاً عن جهة الممثلة، ولكنه لمح أنها أطرقت وهي تقول: كنت أود أن يكون علاج هذا الموضوع ناجعاً، ولكني جربت كل علاج بلا جدوى، فيعز علي أن يغدق مولاي نعمة نصحه على من لا يقدرها قدرها. فابتسم الإمبراطور وقال: ما دمت غنية عنه فدعيه، وما دمت ذات صلة بالفلاط فأنت في غنى عنه.
إن رضا مولاي لهو الغنى، بل هو السعادة التي يحلم بها الكثيرون ويستحقها القليلون، ولكن قد ينالها من لا يستحقها أيضا.
فضحك الإمبراطور قائلا: كأنك تنتقدين على الإمبراطور وضع الشيء في غير محله، أو أنه يخطئ في منح عطاياه. فكفهرت قليلا ثم قالت:
بل أعني أن جلالة مولاي حليم جدا، يسبغ النعمة على من يستحقها ومن لا يستحقها، لكي يبذل غير المستحقها جهده في أن يجعل نفسه مستحقا لها.
فقهقه الإمبراطور قائلا: كأنك تقولين إن الإمبراطور يمنح الجزاء سلفا.
كذا كذا يا مولاي، إذن هذا جزاء حسناء ملعب هوفبرغ العتيدة.
وأخذ من جيبه علبة يدل ظاهرها على نفاسة ما في بطنها ودفعها إليها، فنهضت حالا وجثت بين يديه وتناولت العلبة خافقة الفؤاد. فأمسك الإمبراطور فرانسيس جوزيف كفها وضغطها وهو يرفعها حتى وقفت معه، فانحنت مدام شروت على كفه وقبلتها وهو يضغط بكفيها على صدره، ثم قال: أود أن أرى حسناء هوفبرغ تستحق أكثر من هذه الهدية. فابتسمت عن صغرها وقالت: ستبذل حسناء هوفبرغ جهدها في أن تكون أمة مخلصة ولائقة للعبودية لجلالة إمبراطورها. ما هي إلا بضعة أشهر حتى جعلت جرائد فيينا تطنطن بما سيراه الجمهور في الملعب الإمبراطوري هوفبرغ من سمو موضوع الرواية وعظم مقامها، ومن أبهة حسناء الملعب مدام كاترين شروت وجمالها وبراعتها في التمثيل. وما صدق أهل فيينا أن حان موعد افتتاح الملعب الإمبراطوري بالثوب الجديد حتى اكتظ الملعب بنبلاء المدينة وسراتها، ولاسيما لأن الإمبراطور فرنس جوزيف والإمبراطورة زوجته كانا في المقصورة الإمبراطورية. في الفصل الأول ظهرت مدام كاترين شروت فدوى الملعب بالتصفيق لجمالها وجلالها، وكان كلما بدا في تمثيلها معجب صفق لها الجمع حتى الإمبراطور نفسه، ولم يستثنى من التصفيق إلا الإمبراطورة. ولما انتهى الفصل الأول تنحى الإمبراطور إلى القاعة الإمبراطورية المختصة بالتدخين، حيث مثل لديه بعض كبار حكومته. أما الإمبراطورة فبقيت في المقصورة بالرغم من إلحاح الإمبراطور عليها أن تتنحى إلى القاعة الأخرى. ثم أمرت أحد الحراس في باب المقصورة أن يستدعي مدير الملعب، فلبى المدير الأمر في الحال وراعه ما رآه من عبوسة الإمبراطورة، ولسيما لأنها لم تأمره بالجلوس بل بقي ماثلا لديها مثول العبد أمام سيده، فقالت: أرى كل شيء جديدا الليلة. نعم يا صاحبة الجلالة، فإننا نبذل ما في الوسع لجعل الملعب الإمبراطوري في مقدمة ملاعب أوروبا، فرواية جديدة وبعض الممثلين جدد أيضا. والملابس جديدة أيضا؟ نعم، فعسى أن تكون جلالة الإمبراطورة راضية عن اعتنائنا بإتقان كل شيء. وكانت الإمبراطورة تزداد تقطيبا، فقالت: من صنع ملابس الممثلة مدام شراط؟ فاختلج مدير الملعب إذ أدرك النقطة التي تسدد إليها غضب الإمبراطورة وقال: صنعت يا مولاتي في المصنع الإمبراطوري. حيث تصنع ملابس الإمبراطورة؟ فاختبل الرجل وحار فيما يجيب، واستأنفت الإمبراطورة الكلام قائلة: لم يبقى إلا أن تأتوا بالإمبراطورة نفسها وببطانتها إلى الملعب لكي تسر الشعب. فانحنى الرجل وكاد يكسو على الأرض وهو يقول: يا صاحبة الجلالة، لو لم يكن جلالة الإمبراطور قد أذن بأن تصنع الملابس للممثلة مدام شراط في المصنع الإمبراطوري لكنت ألغي هذه الملابس في الحال. وقد بلغت القحة منكم أن تستأذنوا جلالة الإمبراطور في أمر لا يدري من شؤونه شيئا لأنه من اختصاصي؟ عفوك يا مولاتي يا ذات الجلالة، إني أستأذن جلالته في إبدال الملابس. فتغيظت الإمبراطورة شديد التغيظ وقالت: ألا تزال تزج جلالة الإمبراطور في هذه المسألة بعد أن صرحت لك عن إرادتي؟ ليكن ما تشائين يا جلالة الملكة. كفى كفى. فانحنى الرجل أمامها وخرج مرتبكا، وذهب توا إلى داخل المسرح واستدعى مدام شراط قائلا: انزعي ملابسك حالا والبسي ما تشائين من ملابس الملعب الآخر. فذعرت المرأة قائلة: لماذا لماذا؟ جلالة الإمبراطورة غير راضية. فكفهرت مدام شراط وارتبكت في الأمر وترددت قائلة: ماذا تقول؟ جلالة الإمبراطورة؟ لا وقت الآن لقص التفاصيل، يكفي أن أقول لك اخلعي هذه الملابس إرضاء لجلالتها. هل درى جلالة الإمبراطور بذلك؟ ليس ذلك من شأن جلالته. فتقطبت مدام شراط قائلة: ليس من شأن جلالته؟ إذن من شأن من هذا؟ لا نعلم بسلطة فوق سلطة جلالة الإمبراطور، يجب أن نستأذن جلالته في نقض إذنه، وإلا فتتحمل وحدك تبعة هذا النقض. فتحير المدير واشتد ارتباكه، ثم خرج وأوعز إلى كبير أمناء الإمبراطور أن يستأذن له في مقابلة خاصة قبل رفع الستار عن الفصل الثاني. وفي دقيقة كان المدير في حضرة الإمبراطور وحده، فقال: إن جلالة الإمبراطورة غاضبة لظهور مدام شراط بملابس من صنع المصنع الإمبراطوري الخاص، ويصعب جدا إبدال الملابس في أثناء التمثيل، فإذا كانت جلالتها تأذن بتأجيل إبدال الملابس منذ الليلة القادمة نمنع القال والقيل بشأن إبدالها النهائي. فعبس الإمبراطور وفكر هنيهة، ثم ابتسم وقال: استمروا في شغلكم وجلالة الإمبراطورة ترضى بما يرضى به الإمبراطور. فانحنى مدير الملعب وخرج متنفسا الصعداء. وأما الإمبراطور فعاد إلى المقصورة وجلس إلى جانب الإمبراطورة، ولم تخف عليه كآبتها، وما هي إلا دقائق قليلة حتى ارتفع الستار عن الفصل الثاني واستؤنف التمثيل. ولو كان الإمبراطور إلى يسار الإمبراطورة لسمع ضربات قلبها وهي تنتظر الظهور مدام شراط. وما طال الوقت حتى ظهرت مدام شراط بالثوب عينه الذي ظهرت فيه في الفصل الأول، فما كان من الإمبراطورة إلا أن نهضت على قدميها كأن قوة
غير منظورة أوقفتها وقالت: أود أن أرتاح في غرفتي يا سيدي. عجباً، إني تعبة غير مسرورة، إذا شئت يا سيدي أن تبقى فأذهب وحدي في حاشيتي. وما تمهلت لحظة بل خرجت على الأثر حتى ارتبك الحرس، فخرج الإمبراطور آخذاً بيدها وقال: الحرس إلى القصر. فأسرع الحراس الذين عند باب المقصورة وأرسلوا الأمر إلى الحراس المنتظرين في الإيوان الخاص بهم، فركب هؤلاء في الحال وحفوا بالمركبة الإمبراطورية التي درجت في الحال بالإمبراطور والإمبراطورة إلى القصر. وما أشارت الإمبراطورة إلى سر تغيظها حتى أقنعها الإمبراطور بأن الملعب إمبراطوري، فلا حرج أن يكون فيه كل ما يليق بالإمبراطورية، ولم تكسر الإمبراطورة أن تمس الموضوع الذي كان يلعب بظنونها. وقد مرت أيام فصل التمثيل ومدام شراط تظهر بالثوب الذي كان قذاً في عيني إليصابات، بنت دوق بافاريا وملكة النمسا.